بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد المتقين الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المشترك اللفظي، ذكرنا أصل الاشتراك اللفظي هل هو جائز في كلام العربي أم لا. ذكرنا بعد ثبوت وجود الاشتراك اللفظي في كلامهم أن استعمال المشترك اللفظي كيف يكون، على أي نحو يكون، وذكرنا ثلاثة أنحاء. تارة يكون في هذا يعني تارة يكون بنحو تستعمله في معنى وبعد ذلك في معنى آخر، هذا مما لا شك في جوازه، وتارة في الكل المجموعي وتارة في الكل الأفرادي. قلنا أن الكل المجموعي بمعنى انتزاع معنى آخر من المعنيين وهو مجموعهما، فيطرأ الحكم على هذا العنوان الثالث، وهذا مما لا خلاف في جوازه ولو كان مجازا. الثالث اللي محل النقاش استعماله في كل الأفراد، في الكل الأفرادي بمعنى ورود الحكم على كل واحد من المعنيين المشترك فيهم اللفظ. جيد، هذا ذكرناه. ذكرنا أدلة المجوزين مطلقا، قلنا أن المجوزين اختلفوا، بعضهم كالمصنف مثلا جوز مطلقا ولكن قال أنه مجاز في المفرد حقيقة في التثنية والجمع، بعضهم قال حقيقة مطلقا، بعضهم كالشافعي زاد قال حقيقة مطلقا بل هو المتبادر. والأخير اللي قال مجاز مطلقا، هذا ما ذكر المصنف أدلة بعد، يمكن استفادة أدلة من السابقين يعني، لكن كنقاش ما ناقشه. الآن ندخل في بيان من في بيان رأي من لم يجوز مطلقا بل أجاز في التثنية والجمع دون المفرد. الدليل يشابه دليل المصنف في كون التثنية حقيقة، هناك قال شنو في التثنية حقيقة وفي المفرد مجاز، هني يقول في التثنية يجوز وفي المفرد لا يجوز. طبعا أنا شوي مغير ترتيب الأقوال، يمكن اللي قاعد تشوفونه قاعد أقوله يعني مو ويا الكتاب. أول شيء احنا ذكرنا المجوزين مطلقا بأقسامهم، وبعدين اللي يجوز في أشياء ما يجوز في أشياء، وآخر شيء الممتنع مطلقا. فدليلهم أن التثنية والجمع بقوة التكرار بخلاف المفرد، والمفرد ليس بقوة التكرار، فيجوز في التثنية لا يجوز في المفرد.
هذا نفس كلام المصنف، بس يقول بالجواز
بالمفرد. نعم إيه نعم، هذا يقول لا يجوز. الرد قالوا شنو؟ التعدد في المثنى ناشئ من التعدد في المفرد. يعني أنت اللي تقول المثنى بقوة التكرير وفيه تعدد، هذا التعدد من وين جايبه؟ جايبه من المفرد. المفرد كان متعددا ثم المثنى صار متعدد، ففي المرتبة السابقة يجب أن المفرد يجوز تعدد معناه. طبعا رد بأنه لا ملازمة بين تعدد المثنى لأنه له زيادة على المفرد يدل على التعدد، والمفرد ناقص من هالجانب فلا يدل على التعدد. من قال أن التعدد مستفاد من المفرد؟ هذا في مناقشة من قال بالجواز في التثنية والجمع خصوصا. أما من أجاز في النفي والإثبات، في النفي دون الإثبات، دليل أن النفي يدل على العموم بخلاف الإثبات. الإثبات لا يدل على العموم. شلون النفي يدل على العموم؟ يعني إحنا يوم اللي نقول مثلا جاء رجل، يعني مفهوم إنه رجل واحد. أما إذا قلت ما جاء رجلا، ما جاء رجل، لم يجئ رجل، هذا يدل على العموم في لفظة رجل، أنه جميع أفراد الرجل لم يأتوا.
بس هذا المثال سيدنا جاء من قبل النكر عندما وقع في سياق النفي.
إيه هو هذا، يعني النفي متى يفيد العموم؟ إذا وقعت النكرة في سياقه.
إيه وكذلك الكلام هنا بالمشترك إذا كان النكرة يعني.
لا هو بيقول شنو، النفي له قابلية أن يدل على الكثير. ما تشوف في النكرة الواقعة في سياق النفي أنت تنفي معاني مختلفة، جميع المعاني تنفى. يقول من هلبة أن النافي يصح فيه قابل لهالمعنى، أنه ينفي جميع المعاني بخلاف الإثبات. الإثبات يثبت الحكم لواحد فقط. طبعا رد أن هذا العموم اللي أنتوا تقولونه تقريبا نفس كلامكم، يعني العموم اللي كانت تقولونه من وين يعني؟ من هذه النكرة اللي تدل على العموم. هذه في الإثبات هم تدل على العموم. فالعموم مستفاد لا من النفي، أن النفي فيه خاصية يصح ثبوت حكمه على كثيرين، لا، هذه النكرة تفيد العموم في النفي. هذا يوم اللي تنفي هذه النكرة جميع أفراده تنفى. أما في الإثبات لا يكون، مو أن جميع أفراده تثبت.
هي بالأساس
أصل الأفراد
المتكثرة.
إيه نعم. إيه نعم. يعني سواء قلت في الإثبات أو في النفي، هذه كلمة رجلون لها خاصية تدل على كثير. جيد. وأما القائلين بالامتناع مطلقا أنه لا يجوز، يابوا كلام مشابه لكلام المصنف في المفرد. القائلين أنه لا يجوز مطلقا جاءوا بكلام مشابه لكلام المصنف في المفرد. المصنف في المفرد قال أنه أن اللفظ موضوع لمعناه بقيد الوحدة، بشرط وحدة المعنى. فقالوا هذا القيد معنى الوحدة أو قيد الوحدة تقتضي، إذا استعملت اللفظ في أكثر من معنى يقتضي شنو؟ كأنك قاعد تقول وحدها ولا وحدها، يعني هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى بوحده ولا بوحده مع غيره. فقالوا يلزم التناقض. رد عليهم أن النقاش لفظي، رحيل رد في العبارة، والرد واضح أن هذا القيد إحنا شلنا قيد الوحدة شلنا، وصار معنى المعنى المستعمل فيه معنى مجازيا، يعني إطلقنا لفظ الكل وأردنا الجزء كما سبق. جيد. احنا ما طبقنا شيء من العبارة، خلينا نطبق من اول شيء. اصلا الحق ان الاشتراك واقع في لغة العربي، وقد احاله شرذمة وهو شاذ ضعيف لا يلتفت اليه. هذا ذكرنا أدلة القائلين بالاشتراك وأدلة المانعين من الاشتراك. ومر وهو شاذ ضعيف لا يلتفت عليه، شاذ بما أنه مخالف لجمهور الأصولين، وضعيف لضعف أدلته فلا يلتفت إليه. ثم إن القائلين بالوقوع اختلفوا في استعماله في أكثر من معنى، إذا كان الجمع بين ما يستعمل فيه من المعاني ممكناً. يقول هذا الكلام اللي قاعد نقوله، إذا الجمع بين المعاني يكون ممكن. تارة تشوفون الجمع بين المعاني مو ممكن. مثلا قد يكون ممكن حتى في المعاني المتضادة، مثلا القرء يطلق على الحيض والطهر، قد في بعض النظر واحد يقول هذا لا يمكن جمع معنيين في استعمال واحد، يقول لا مثلا القرء من صفات النساء تقصدها من حيضها من الطهر، فحتى المتضادين يمكن، ولكن في بعض المعاني لا يمكن الجمع. كمثلا افرضوا مثلا صيغة افعل تستعملها في الوجوب والتهديد، الوجوب والتهديد متنافيان. انت في الوجوب تقول مثلا اشرب الماء، في التهديد قاعد تقول اشرب الماء وشوف شو اسوي فيك، ففي تنافي، واحد يأمره الثاني قاعد يمنعه في الحقيقة. فاستعمال افعل في هذين المعنيين غير ممكن، فنقاشنا في الحالات الممكنة، فجوزه فجوزه قوم مطلقا ومنعه آخرون مطلقا، يعني استعمال اللفظ في أكثر من معنى باستعمال واحد جوزه قوم ومنعه قوم، وفصل ثالث فمنعه في المفرد وجوزه في التثنية والجمع، ورابع فنفاه في الإثبات وأثبته في النفي. ثم اختلف المجوز، أي مجوزون اللي اختلفوا؟ المجوزون مطلقا اختلفوا أم جميع المجوزين؟ حتى اللي جوز في خصوص التثنية لا في الجمع، يعني إذا نبي ندش في الاحتمالات يمكن تصور الاحتمالات، يعني اللي جوز مطلقا اختلفوا على ثلاث فرق، يدل بالحقيقة، يدل بالمجاز، يدل بالحقيقة زائد أنه متبادر، هذه ثلاث أقوال للمجوزين مطلقا. اللي أجاز في التثنية والجمع دون المفرد هم نفس الثلاث أقوال تقدر تجيبها، اللي أجاز في النفي دون الإثبات ثلاث أقوال تقدر تجيبهم، ولكن الظاهر أن لا، يعني اللي حاصل في الخارج هو أن المجوزين مطلقا اختلفوا، أما المجوزين في التثنية التفصيل ما ورد منهم. كذلك المجوزين في النفي دون الإثبات ظاهر التفصيل ما ورد منهم. ثم اختلف المجوزون مطلقان، فقال قوم منهم إنه بطريق الحقيقة، وزاد بعض هؤلاء أنه ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن. يعني شنو زاد؟ يعني زيادة على أنه حقيقة، إذا ماكو قرينة استعمل اللفظ المشترك ولا قرينة على إرادة أي من المعنيين، شو نسوي؟ الباقين يقولون أن اللفظ مجمع. أنا يوم اللي قال لي مثلا المولى قال لعبده ائتني بما أدري بفرس جون مثلا، ما يدري أسود أبيض أحمر، فيتوقف مجمع. هذا قول الشافعي، يقول لا، حقيقة في الجميع، لازم يجيب الثلاثة يعني. فلذا قال الزاد، وزاد بعض هؤلاء أنه
هذا شنو؟ مو الأسود الأبيض
الجون؟ يقولون هم الأحمر يعني الحين. أنه ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن، فيجب حمله عليه حينئذ، يعني على الجميع. وقال الباقون أنه بطريق المجاز، فصاروا كم؟ ثلاث جماعات، حقيقة متبادرة ومجاز. والأقوى عندي التفصيل، يفصل بين لا يختار الحقيقة مطلقا ولا يختار المجاز مطلقا، يعني هذا يصير القول الرابع في المجوزين مطلقا. والأقوى عندي جوازه مطلقا لكنه في المفرد مجاز وفي غيره حقيقة. لنا على الجواز انتفاء المانع بما سنبينه من بطلان ما تمسك به المانعون. يعني ماكو مانع، عن طبعا هذا أصل الجواز، جواز استعماله في أكثر من معنى، بعدين في كونه مجازا أو حقيقة. يعني عندنا مرتبتين، أولا جائز أم غير جائز، المرتبة الثانية كيفية الدلالة على فرض الجواز. فهذا في المرتبة الأولى، يقول ماكو مانع، والمقتضي اللي هو نفس الوضع لا يكثر من معناه موجود، فالمقتضي موجود والمانع اللي سوف يذكر في كلام المانعين مرتفع. وعلى كونه، يعني لنا على كونه مجازا في المفرد تبادر الوحدة. يعني ليش مجاز ليش مو حقيقة؟ لأنه يتبادر من المفرد إرادة الوحدة منه عند إطلاق اللفظ، فيفتقر إرادة الجميع منه إلى إلقاء اعتبار قيد الوحدة، فيصير اللفظ مستعملا في خلاف موضوعه. قلنا هذا سبب أن بعضهم أشكل على أشكل، يعني استشكل كلام المصنف وقال أن قيد الوحدة هذا عادة العرب في الاستعمال، عادة أهل اللغة في الاستعمال، يعني قيد في الاستعمال أو قيد في المستعمل فيه. فقالوا لا، الظاهر أن هذا قيد في الاستعمال، يعني استعمال العربي دار هكذا أن لا يستعمل اللفظ إلا في معنى واحد، ولكن عند وضعه مثلا لفظة الكتاب للكتاب، هل يقصد الكتاب وحده؟ يعني كأن معنيين جمعهما جعلهما بين قوسين، هذا المعنيان هذان المعنيان للفظ واحد. لا، الظاهر مو هكذا، قيد في الاستعمال لا في المستعمل فيه. فإذا انتفى هذا القيد لا يثبت المجاز.
وإذا لم يثبت المجاز راح يكون حقيقة،
يكون حقيقة في المفرد والمثنى والجمع. نعم، إلقاء اعتبار قيد الوحدة فيصير اللفظ مستعملا في خلاف موضوعه، لكن وجود العلاقة مصححة للتجوز، أعني علاقة الكل والجزء، يجوزه فيكون مجازا. يقول يكون مستعملا في خلاف موضوعه، ولكن هذا الاستعمال جائز بمناسبة الكل والجزء.
يعني هو يقول ان اصل هذا حقيقه المعنى موضع، حقيقه اللفظ موضع عليه اكثر من معنى، فيوم اللي استخدمناه احنا في المفرد صار مجاز بهذا المفرد الواحد، لانه هو صار مفروض موضوع حق اكثر من معنى.
لا لا، وهو يقول حقيقه في هذا المعنى مثلا، يعني قاعد ينظر الى معنى واحد بغض النظر عن باقي المعاني، المفرد في معناه الواحد مثلا الجون في الأسود، يقول مدلول جون شنو؟ فقط الأسود ولا الأسود وحده؟ يقول لا، الأسود وحده. إيه نعم، يعني كل معنى وضعه العرب قيد بالوحدة كل معنى، ف إذا استعملت فيه أكثر من معنى غاية الأمر أن شطرت على القسم الثاني من المعنى على الوحدة، فجاز الاستعمال في أكثر من معنى. نعم، يكون استعمالا مجازيا بأن بما أنك استعملت اللفظ في غير ما وضع له. فإن قلت هذا الإشكال ذكرناه في الجلسة السابقة، وقلنا أنه من توهم المستشكل، يعني أصل كلام المصنف مهني ولكن كأنه توهم وأورد هذا الإشكال. فإن قلت محل النزاع في المفرد هو استعمال اللفظ في كل من المعنيين بأن يراد به في إطلاق واحد هذا وذاك، على أن يكون كل منهما مناطا للحكم ومتعلقا للإثبات والنفي، لا في المجموع المركب الذي أحد المعنيين جزء منه. هذا جزء من الإشكال. بعدين يقول سلمنا، يورد إشكال آخر. هذا الإشكال شنو؟ يقول أنت يا مصنف مو تقول أنه كان للجوز، كان للعفوا للمعنى وحده ثم استعمل لي جميع المعاني، مثلا هما كل المعاني معنيه، كان لأحد المعاني ثم استعمل في جميع المعاني، هذا استعمال لفظ الجزء في الكل. يقول هذا مو موضع كلام، إذا استعملت لفظ الجزء اللي هو أحد المعاني في الكل، هذا يصير شنو؟ الكل المجموعي، يعني استخرجت عنوان ثالث من المعنيين وطرأ الحكم عليه، هذا الكل المجموعي، هذا هو لا نقاش فيه. محل النزاع هو في المفرد، هو استعمال اللفظ في كل من المعنيين، الاثنين هم الكل الأفرادي، بأن يراد به في الإطلاق في إطلاق واحد هذا وذاك، على أن يكون كل منهما مناطا للحكم ومتعلقا للإثبات والنفي، لا في المجموع المركب الذي أحد المعنيين جزء منه. يعني استخرجت معنى مثلا معنى اللون من الأبيض والأسود، هذا المعنى اللون الجامع المشترك بينهما، كل من الأسود والأبيض شنو؟ جزء من هذا المعنى، فرد من أفراده، يعني استخرجت معنى جامع بينهم. يقول هذا مو موضع كلامنا، استخراج معنى جامع بحيث يصبح الكل كلا مجموعيا ليس موضع كلامنا. سلمنا، أفرض أن الكلام كله النقاش هذا في الكل المجموعي، في استخراج معنى ثالث من المعنيين المشترك فيهما، ولكن هذا استعمال للفظ الجزء في الكل، وهذا الاستعمال، هذا الاستعمال المجازي له شروط، مو بلا شرط تقدر تستعمله، ومن شروطه أنه إذا أن يكون الجزء بنحو إذا انتفى الجزء انتفى الكل، كالرقبة للإنسان، إذا انتفت الرقبة انتفى الإنسان. الحين نيجي على كلامنا، الجون الموضوع للأسود والأبيض، إذا انتفى الأبيض زال من الوجود، راح ما انتفى الكل، يبقى الجون بمعنى الأسود. سلمنا، لكن ليس كل جزء يصح إطلاقه على الكل، بل إذا كان للكل تركب حقيقي وكان الجزء مما إذا انتفى انتفى الكل بحسب العرف أيضا، كالرقبة للإنسان بخلاف الإصبع والظفر ونحو ذلك، مما إذا انتفى لا ينتفي الكل. قلت هذا واضح منا أن أصلا توهم أن المصنف يوم اللي قاعد يقول مناسبة الكل والجزء، يعني كان موضوعا لخصوص الأسود ثم استعمل في الجامع المشترك بين الأسود والأبيض. يقول لا، إحنا مو كلامنا هذا، كل جزء ما نقصد الجزء هو أحد المعاني والكل هو جميع المعاني، لا، يعني نقول الكل هو هذا المعنى وحده، يعني مع قيد الوحدة، والجزء هذا المعنى بلا قيد وحده، هذا المرة في المعنى الواحد احنا نقول الكل والجزء، لا في جميع، لا معنى واحد وجميع المعاني. فالمستشكل اصلا متوهم العكس، يعني المصنف المعنى الواحد يقصده الكل، وهو عبالة هذا يقصد الجزء وكله جميع المعاني. قلت لم أرد بوجودي علاقة الكل والجزء أن اللفظ موضوع لأحد المعنيين ومستعمل حينئذ في مجموعهما معا. يقول ما أقصد هذا حتى يكون أحد المعنيين جزءا لكل ما، فيكون من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكل كما توهمه بعضهم ليرد ما ذكرت، بل المراد أن اللفظ لما كان حقيقة في كل من المعنيين لكن مع قيد الوحدة، كان استعماله في الجميع مقتضيا لإلغاء اعتبار قيد الوحدة كما ذكرنا، واختصاص اللفظ ببعض الموضوع له، أعني ما سوى الوحدة، فصار استعمالا شنو؟ للكل في الجزء، فيكون من باب إطلاق اللفظ الموضوع للكل وإرادة الجزء، مو كما توهمتم إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهو غير مشترط بشيء مما اشترط في عكسه فلا إشكال. هناك عندنا في إطلاق الجزء وإرادة الكل عندنا شرط أنه أن الجزء يكون من أحول إذا انتفى انتفى الكل، أما في العكس ما عندنا الشرط ولنا. هذا انتهى، فرد على شقي الإشكال، هل قبل التسليم أم بعد التسليم، برد واحد أن أصلاً أنتوا في واد آخر. الحين ليش حقيقة في التثنية والجمع؟ قال ولنا على كونه حقيقة في التثنية والجمع أنهما في قوة تكرير المفرد بالعطف، والظاهر اعتبار الاتفاق في اللفظ دون المعنى في المفردات. قلنا ذاك اليوم أن هذا هو الظاهر، أولا الاستظهار هنا ما ينفع، أن تقول الظاهر المشروط اتحاد اللفظ في التثنية لا اتحاد المعنى، لأن النحويين اشترطوا اتحاد اللفظين شيئين ومعنيهما، فيقول لا الظاهر اشتراط اتفاق اللفظ فقط. فأوردوا إشكال على هالقيد، أن من وين يبدأ؟ أولا هل مجرد الظهور يكفي؟ ثانيا من وين يبتل الكلام هذا؟ النحويين قاعد يقولون خلاف هذا، وما تشوف ان العرب كان يزيد الف ولام على زيد، هذا يتضح ان عنده اختلاف المعنى، كان يستخرج الجامع المشترك.
يعني هو يقول له هذا المستشكل على المصنف، يقول له ان هم كذلك في المعاني يكون،
اي نعم
هو يقول بس الاتفاق في اللف،
اي نعم هو يقول شنو يعني إذا يأخذ الكلام النحويين يرد عليها أنه في التثنية يجب اتفاق المعنيين المثنيين، والحال أن اللفظ المشترك إذا قلت أنه يجوز اجتماع معنيين فيه يكون معنيين مختلفين أسود وأبيض، ما صار شرط اتفاق المعنى ما تحقق. يقول الظاهر شرط اتفاق المعنى غير معتبر، شرط اتفاق اللفظ يكفي. فأوردوا عليه أن هذا محل نقاش والاستظهار لا يكفي، عندك دليل إيه دون المعنى في المفردات، ألا ترى أنه يقال زيدان وزيدون وما أشبه هذا مع كون المعنى في الآحاد مختلفة. يقول يثنون الأعلام، إحنا نقول يثنون الأعلام ويضيفون عليه ألف ولام، هذه الألف ولام تدل على أن حالة زيد تغيرت من العلمية إلى تأويل بمسمى بزيد، ولذا يعرف وينكر ليس علما، فالمعنى اتحد، يوحدون المعنى ثم يثنونه. على أي حال، وتأويل بعضهم له بالمسمى تعسف، يقول الكلام اللي قاعد تقولونه تعسف، هذا تأويل بالمسمى بزيد، زيد بعد زيد وثنى أو جماعة، تعسف بعيد.
انهم متفقين اصلا على الكلام، ان اذا مثلا وضع له الالف واللام هذا يخرجه يعني من العالميه،
مو هما الظاهر متفقين على ان على عدم جواز طروء علتين معرفتين على الاسم،
اي فبالتالي ما يعتبرون العله الثانيه اللي هي في بعض النظر التعريفيه ما ينظر
لتعريفية، إلا إذا يقال مثلا ألف ولام الزينة كذا، بس
كلام يعني وجيه يصير
مصر. إيه نعم كلام يصير وجيه على الكلام، وهم إيه يذكرون في خلاف يعني بين النحاة نفسه، ولكن يبقى أن الاستظهار لا يكفي، يعني يبي له يجيب دليل على أي حال أن اتحاد المعنى غير مشترط. فكما أنه يجوز إرادة المعاني المتعددة من الألفاظ المفردة المتحدة المتعاطفة، لأنه في قاعد يشبه التثنية بالمفردة المتعاطف، يقول كما يجوز لك أن تريد أكثر من معنى من الأسماء المتعاطفة على أن يكون كل واحد منها مستعملا في معنى بطريق الحقيقة، فكذا ما هو في قوته التثنية في قوة زيد وزيد، أو في قوة أسود وأبيض، تقدر تقول الجونان مثلا، تقصد الأسود والأبيض. طبعا هذا ذكرنا ما عليه أنه يستلزم يعني كونه في المعنى بقوة التكرير بالعاطف، لا يستلزم اشتراك جميع الأحكام بينهما، لأن عندنا مثلا أنت تقول ما جاء القوم إلا زيد جائز، أما إذا قلت ما جاء عمرو وبكر وخالد وزيد وإلى آخر القوم عديتهم بالواو، لا يجوز آخر شيء تقول إلا زيد، لأن ذكرته يحصل التنافي. فمو كل شيء يعني مو كل الأحكام مشتركة بين الجمع والعاطف والتكرير، يعني فليكن بقوة التكرير. جيد، هذا تمام الكلام في قول المصنف. احتج المانع مطلقا، يعني من قال بمنع استعمال اللفظ في أكثر من معنيين مطلقا، لا في المفرد ولا في المثنى ولا في غيره، بأنه لو جاز استعماله فيهما معا لكان ذلك بطريق الحقيقة، إذ المفروض أنه موضوع لكل من المعنيين. يقول احنا الاسود الجون موضوع للاسود وموضوع للابيض، فاذا استعملت في الاثنين المفروض يكون بطريق الحقيقه بعد، وان الاستعمال في كل منهما بطريق الحقيقه، واذا كان بطريق الحقيقه يلزم كونه مريدا لاحدهما خاصه غير مريد له خاصه، وهو محال. كل هذا يرجع الى كلام المصنف اللي قيد المعنى المعاني الحقيقية كلها بالوحدة، يقول هم مريد هم غير مريد، بيان الملازمة.
هل استشكر على سيدنا أن أصلها الغيب منو قال أنه موجود المشترك؟
إن قلنا استشكر وقالوا قصكم في المعنى الحقيقي يعني، ولا في خصوص المشترك؟
لا في خصوص المشترك الحين، منو قال أنه موجود هذا الغيب؟
وهو المصنف يفرض هالقيد في جميع المعاني، استشكلوا عليه أنه هذا قيد في الاستعمال نفس اللي قلنا، هذه طريقة استعمال العرب، عادة استعمال العرب أن يستعمل اللفظ بمعنى واحد، ولكن من وين لك أن هذا من ضمن معنى الكلمة؟ استشكلوا عليه. بيان الملازمة أن له حينئذ ثلاثة معان، هذا وحده وهذا وحده وهما معا، يا قيد الوحدة بعد الكلام واضح فيه، وقد فرض استعماله في جميع معانيه فيكون مريدا لهذا وحده ولهذا وحده ولهما معا، وكونه مريدا لهما معا معناه أن لا يريد هذا وحده، يعني مو وحده بعد، وهذا وحده، فيلزم من إرادته لهما على سبيل البدلية الاكتفاء بكل واحد منهما وكونهما مرادين على الانفراد، وهذا على سبيل البدلية يعني هذا وحده فقط، يلزم شنو؟ الاكتفاء بكل واحد منهما وكونهما مرادين بالانفراد، ومن يلزم من إرادة المجموع معا عدم الاكتفاء بأحدهما، يعني قيد الوحدة تنتفي، وكونهما مرادين على الاجتماع وهو ما ذكرنا من اللازم، يعني هم تريد كليهما هم لا تريد كليهما، هم تكتفي بأحدهما هم لا تكتفي بأحدهما، وهو ما ذكرنا من اللازم، يعني من الاستحالة اللي آخر شيء قال وهو محال، هذا هو الاستحالة اللي نقوله. والجواب أنه مناقشة لفظية، إذ المراد نفس المدلولين معا لا بقاؤه لكل واحد منفردا. ليش مناقشة لفظية؟ يقول أنتم قاعد تناقشون أن استعمال اللفظ في معناه احنا نقول هذا استعمال مجازي خلاص. يعني في كلمة استعمال اللفظ في معناه انت عندك مشكلة، ان هذا في غير معناه خوف اللي يكون في غير معناه، انت سمى في غير معناه احنا نسميه في معناه، انه مناقشة لفظية اذ المراد نفس المدلولين معا لا بقاؤه لكل واحد منفردا. يعني مو مراد مع قيد الوحدة اخر. وغاية ما يمكن حينئذ ان يقال ان مفهومين مشترك هما منفردين، فاذا استعمل في المجموع لم يكن مستعملا في مفهومين، استعمل استعمالا مجازيا. فيرجع البحث الى تسمية ذلك استعمالا له في مفهومين، يعني الحين اللي يستعمل في معناه بلا قيد الوحدة، الحين انت سمى استعمل في غير معنيه، أنا أسميه استعمل في معنيه المجازيين، لا إلى إبطال أصل الاستعمال. هذا خو ما تقدر تقول أساس الاستعمال غير ممكن، وذلك قليل الجدوى. يعني هذه المناقشة اللفظية الحين تسميه استعمل في معناه أو استعمل في غير معناه، أيا تسميه مناقشة لفظية لا جدوى فيها. المهم أنه استعمل في معنيه. واحتج هذا عن المانعين، واحتج من خص المنع بالمفرد بأن التثنية والجمع متعددان في التقدير فجاز تعدد مدلوليهما بخلاف المفرد، وأجيب عنه بأن التثنية والجمع إنما يفيدان تعدد المعنى المستفاد من المفرد. يعني هذا التعدد من وين جاي؟ من غير المفرد جاي، جاي من المفرد. فإن أفاد المفرد التعدد فأفاداه وإلا فلا. وفيه نظر يعلم مما قلناه في حجة ما اخترناه، يعني في هذا الجواب بأن التثنية والجمع يفيدان تعدد المعنى من المفرد نظر. ليش نظر؟ لأن منو قال أن مستفاد هذا التعدد من المفرد؟ انتوا فاهمين غلط، ان بالكم ان نفس التثنية مثلا يدل على اثنين، لا احنا قصنا التثنية بما انه بمنزلة التكرير يدل على الاثنين،
ولا هو مشترط الوحدة اصلا.
اي نعم. والحق ان يقال ان هذا الدليل انما يقتضي، يعني الحين بيرد على نفس الجماعة، يعني قال في يا بالدعوة أنه المنع في المفرد، يا بجواب وقال هذا الجواب في نظر حيرت على نفس صاحب الدعوة. يقول والحق أن يقال أن هذا الدليل إنما يقتضي نفي كون الاستعمال المذكور بالنسبة إلى المفرد حقيقة. نفس الكلام اللي قاله، قال هذا ما يستلزم أن لا يكون جائزا، يستلزم أن لا يكون حقيقة. وأما نفي صحته مجازا حيث توجد العلاقة المجوزة له فلا. إذا في علاقة مجوزة ليش عدم الجواز يحتاج إلى دليل؟ جيد، هذا انتهى الكلام. واحتج من خص الجواز بالنافي بأن النفي يفيد العموم فيتعدد بخلاف الإثبات، وجوابه أن النفي إنما هو للمعنى المستفاد عند الإثبات. فإذا لم يكن متعددا فمن أين يجيء التعدد في النافي؟ يقول هذا التعدد، يعني يوم اللي تقول لا رجل في الدار مثلا، هذا التعدد من وين يعني؟ من نفس المعنى لأنه نكرة، من نفس المعنى يعني اللي في الإثبات، من نفس المعنى موجود. وإلا النفي بخصوصه لا خصوصية له تفيد التعدد وتطرئ الأحكام على متعددين، لا. جيد، هذا ما يفصل فيه بعد، هذا الدعوة وجوابها. الآن يدخل في حجة مجوزيه حقيقة، يرجع إلى المجوزون مطلقا اللي هو كان منهم. يقول اللي جوز مجوزيه حقيقة أن ما وضع له اللفظ واستعمل فيه هو كل من المعنيين. يعني هالجماعة هم الجماعة اللي ما اعتبروا قيد الوحدة، نفس المصنف إلا أنهم لم يعتبروا قيد الوحدة، فقالوا حقيقة في الجميع أن ما وضع له اللفظ واستعمل فيه هو كل من المعنيين، لا بشرط أن يكون وحده ولا بشرط كونه مع غيره على ما هو شأن الماهية، لا بشرط شيء، يعني لا بشرط الوحدة ولا لا بشرط الوحدة بلا شرط، وهو متحقق في حال الانفراد عن الآخر والاجتماع معه، فيكون حقيقة في كل منهما. والجواب أن الوحدة تتبادر من المفرد عند إطلاقه، وذلك آية الحقيقة، تبادر الوحدة واضحة بالوجدان، وهذا علامة التبادر، علامة الحقيقة. احنا قلنا أنه يتبادر من لأن عادة العرب هكذا، لا من المعنى نفسه، وإلا إذا خلينا ولفظة كتاب، واحد مو منتبه أصلا، ما يباله أن الكتاب وحده ولا لا ولا لا وحده ولا باقي القيود، الكتاب كحالة حال الكتاب الأبيض والأسود والأحمر، القيود ما تيب بالك من نفس الله.
هو يبي المعنى صحيح، يعني المعنى الوحدة هذه
متبادلة. إيه نعم، يقول يوم يجيب الكتاب يطرأ في ذهن المخاطب ما بين الدفتين وحده، ما بين الدفتين وحده، فيقول هذا وحده احنا نلغيه فيصير معنا مجازي، حينما يقول هذا وحده متبادر من اللفظ، وحينئذ في المعنى الموضوع له فيه ليس هو الماهية لا بشرط شيء، بل هي بشرط شيء وهي الوحدة، واما فيما عداه فالمدعى حق كما اسلفنا، يعني في غير المفرد الجماعة ادعاؤهم حق. وحجة من زعم أنه ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن قوله تعالى، هذا للي اللي الشافعي يعني اللي قال بل هو المتبادر، يعني زاد على القائلين بالحقيقة، وذكرنا أدلته ورد عليها واضح، يعني كم آية يقول قوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. دعواه كان شنو؟ أن السجود من الأرض والشمس والقمر غير عن السجود من الناس، فاستعمل الله تعالى لفظة السجود أو يسجد في أكثر من معنى، ويتبادر جميع وتتبادر جميع المعاني من هذه الآية.
والفرق على هذا سيدنا بين كلام المصنف وكلام هذا، إن كاستعمال التفقين يستعمل في أكثر من معنى.
إيه نعم.
ففي نفس هذه الآية شنو يصير فرق الشافعي؟
الحين يذكر المصنف يقول أول شيء أن أنتم دعواكم أن هذا بلا قرينة يتبادر، هني في قرائن واضح بعد، هذا أولا. ثانيا أن إحنا نقول أن مو معلوم أن استعمل في يعني يسجدون مراد به أكثر من معنى، قد يكون جامع مشترك والقرائن موجودة، الجامع المشترك بين سجود الناس والشمس والقمر والأرض مثلا غاية العظمة، غاية التعظيم، غاية الخضوع مثلا، وهكذا فيجيب عليه. ولكن الخلاف بين يعني هالآية ما يطبق على ما يطبقها أنها من مصاديق استعمال اللفظ في أكثر من معنى أصلا، والاختلاف بين مبناه ومبنى الشافعي أن أولا أنا ما أقول بالحقيقة مطلقا، ثانيا هذا الكلام اللي قاعد تقول القيد اللي يبدأ أنه متبادر الجميع هذا لا دليل عليه والآية لا تدل عليه. فإن السجود من الناس وضع الجبهة على الأرض ومن غيرهم أمر مخالف لذلك قطعا، يعني هالمقدار كافي ندري السجود من الإنسان وضع الجبهة، والسجود من الشمس شنو هو ما ندري، هالمقدار أنه ما ندري كافي أنه استعمل في أكثر من معنى. وقوله آية ثانية دليل آخر يعني، وقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد، فإن الصلاة من الله المغفرة ومن الملائكة الاستغفار، لا يمكن الجمع بينهما. تقول المغفرة الملائكة ما يغفرون، تقول الاستغفار الله لا يستغفر، وهما مختلفان. فاستعمل يصلون في أكثر من معنى باستعمال واحد، والمتبادر للجميع، هذه الدعوة. والجواب من وجوه، قلنا أن الوجوه ثلاثة، أولا أن معنى السجود واحد، ثانيا أصلا هنا عندنا حرف عطف، حرف العطف بتقدير تكرير العامل، كأنه قال يسجد لله الشمس ويسجد القمر ويسجد، يعني كأنه كرر يسجد، ويسجد الدواب وكثير ويسجد كثير من الناس. فإذا كان بقوة تكرير العامل أصلا خرج مما نحن فيه. والجواب الثالث أن هذا استعمال ومعه قرائنه، يجب لنا استعمال بلا قرائن يكون المتبادر منه الجميع. الجواب من وجوه، أحدها أن معنى السجود في الكل واحد، وهو غاية الخضوع وكذا في الصلاة، وهو الاعتناء بإظهار الشرف ولو مجازا. يقول السجود له معنى جامع مشترك، الصلاة له جامع مشترك إظهار الشرف ولو مجازا. وثانيها أن الآية الأولى بتقدير فعل، كأنه قيل ويسجد له كثير من الناس، يعني كل حرف عطف في الآية تسجد له، يسجد له من في السماوات ويسجد له من في الأرض، كل حرف عطف تعيد وياه الفعل. والثانية اللي إن الله وملائكته،
معنى هذا هو مستلزم سيدنا صحيح؟ من هو بيعرف من الآلية تكرار الفعل مثلا؟ والأولى الحق على الحقيقة اللي هو موجودة أصلا بس الفعل واحد
حين شنو كلامهم مو ببالي، لأن النحويين مختلفين، بس أن شنو أدلتهم مو ببالي أساس مثلا نقول شنو يرد عليه.
الظاهر ما يلتزمون بتكرير العامل مورد البدل اللي هو يقول عادية تكرار العامل، هذا يلتزمون فيه، أما في البقية مثل هذا موردنا
صح. وثانيها أن الآية الأولى بتقدير فعل، كأنه قيل ويسجد له كثير من الناس، والثانية بتقدير خبر، يعني إن الله إن الله يصلي وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وآله، كأنه قيل إن الله يصلي. وإنما جاز هذا التقدير لأن قوله يسجد له من في السماوات وقوله وملائكته يصلون مقارن له، وهو مثل المحذوف، يعني مقارن لهذا اللي قدرناه، فكان دالا عليه مثل قوله نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. يقول هذا لو سلمنا أن المعنى مختلف، نسلم وياك أن يسجد هذا مختلف عن ذاك يسجد الثاني، فهني نقول أن العامل تكرر، الخبر تكرر أو الفعل تكرر. نفس الشعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، يعني ما يصير راض يكون خبر عن نحن ويكون خبر عن أنت، فلازم تقدر بما أن المعنى مختلف، نسلم وياك أن المعنى مختلف، ولكن لازم تقدر تقول نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض. قرينة هذا المقدر كلمة راض الخبر من الجملة الثانية،
قرينة واضحة يعني.
اي نعم،
نفس الآية قلت استشهد في البيت على نفس الآية مشكلة،
لا هني على أساس شنو؟ لأن هناك اللفظ متحد المعنى مختلف، في البيت اللفظ مختلف، في البيت اللفظ مختلف، يعني هناك في يسجد يسجد لله من في السماوات ويسجد ويسجد ويسجد. قد واحد يقول لا ما نسلم أن اللفظ مقدر مكرر. نقول لك شوف هني المعنى مختلف, قدر لازم تقدر اللفظ. فعند اتفاق اللفظ والمعنى نفس الكلام, بما أن المعنى مختلف قدر اللفظ. لعل يابا من هالباب أن اللفظ مختلف.
بس أول كلام من قال من الحين بقر بأنه مختلف, يمكن كذي يرد
في البيت هو واضح.
لا مو الآية البيت, إيه البيت ما يصير البيت دلتك عليه
راضٍ
المطابقة.
إيه نعم,
حتى أنت تبي تطارق وأنت راضٍ.
إيه نعم,
فما يصير نحن راضٍ, هذه المطابقة هي دلتك.
إيه نعم,
أما في الآية هذا مو موجود, هذا قليلة مو موجود هناك.
إيه بغض النظر أنها موجودة ولا مو موجودة, بالتالي معنى السجود مقدر أم لا؟ هذا المعنى اللي تقول مختلف.
أخو هو يقول لا واحد, هو يقول هذا السجود واحد لكن معاني مختلفة فتعمل.
إيه سلم وياك, لفظ واحد معاني مختلفة, عند اختلاف المعاني حال حال نحن بما عندنا وأنتم وأنت بما عندك راضٍ. شلون المعنى كان مختلف فاضطررت إلى تقدير خبر آخر؟ هني بما أن المعنى مختلف فاضطر إلى تقدير خبر آخر. كان شيء قاعد يقول له. يقول مو تقول المعنى مختلف خلاص قدر على حال هذا البيت, نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف, أي نحن بما عندنا راضون. وعلى هذا فيكون قد كرر اللفظ مرادا به في كل مرة معنى, لأن المقدر في حكم المذكور وذلك جائز بالاتفاق. يعني هذا التقدير جائز بالاتفاق. وثالثها الجواب اللي قلنا أنه وإن ثبت الاستعمال فلا يتعين كونه حقيقة, بل نقول هو مجاز لما قدمناه من الدليل في المفرد. يعني وإن كان المجاز على خلاف الأصل, يقول أنه مجاز يسجد استعمل استعمالا مجازيا.
المجاز أتى من قيد الوحدة.
يعني إيه نعم, يعني شلنا قيد الوحدة من يسجد, لا مثلا وضع الجبهة على التراب وحده, لا وضع الجبهة على التراب والتعظيم وإلى آخره. وإن كان المجاز على خلاف الأصل ولو سلم كونه حقيقة, إن سلموا إياكم أصلا حقيقة في المفرد, ولكن أنتوا دعواكم شنو؟ مو مجرد الحقيقة في المفرد, حقيقة في المفرد ومتبادر في الجميع. ونويبت التبادل كل هذا نسلم وياك ليه إني بس هذا بعد ما له دليل لا في الآيات ولا في غيرها. ولو سلم كونه حقيقة فالقرينة على إرادة الجميع فيه ظاهرة, فأين وجه الدلالة على ظهوره في ذلك مع فقد القرينة كما هو المدعى؟ فلا دليل على التبادل, والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على رسولنا.